إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله استغرب أنا لبعض المناظر، كما قال عليه السلام: ما لي أراكم عزين، وبعض الأحبة بالخلف معهم الكساف، بيشربوا بيضحكوا بتسولفوا، ما شاء الله. أحسن القصص ولا أسوأ القصص هذا؟ الله ما أدري، الله المستعان. فنرجو من الإخوة إن كانوا يحرصون على سمت السلف الصالح وسمت الصحابة رضي الله عنهم أن يقتربوا. كل إنسان يحرص على المنهج الرباني، منهج السلف الصالح، لو وضع الثوب لعمهم. طبعا أصحاب الأعذار هؤلاء ما عليهم يعني من سبيل ولا حرج، والذين يلحقون أنفسهم بأصحاب الأعذار أذعد مسألة أخرى لا نتمناها لهم. أي نعم، هذا لمن أراد أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كان يرفض أن يكون على هذا المنهج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليستجب ومن شاء فلا يستجب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع إخواني إلى ما كنا فيه من شرح سورة الفاتحة وتفسيرها وتأويلها، إلى أن بلغنا مالك يوم الدين. فالله عز وجل هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى، ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة. يحاسب الله عز وجل الناس، إن كان خيرا فخير، إن كان شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، إلى آخر الآيات. الآيات كثيرة في الجزاء وفي الحساب عند الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذه يعني مفعول به مقدم، ونعبد يعني فعل مضارع كما لا يخفى. تقديم المفعول به في البلاغة العربية يفيد القصر، يفيد الحصر ويفيد القصر، وهذه مما يدل على أن قصر أمر على أمر أو شيء على شيء أو على شخص أو على صفة، والقصر أنواع: صفة على موصوف، موصوف على صفة، إلى آخره. فهذه لها دلالاتها العظيمة. إياك نعبد يعني قصر العبادة على الله عز وجل، هذا إياك نعبد. وإياك نستعين قصر العبادة على الله عز وجل. من أساليب القصر كذلك هي تقديم المثل المفعول به على الفعل، يعني هنالك في أساليب القصر معروفة، ولكن الذي يعنينا هنا أن تقديم الفعل وتقديم المفعول به هنا إنما هو يفيد القصر ويفيد الحصر، بمعنى العبادة يعني لا نعبد إلا إياك. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك يا رب، إياك نستعين، لا نستعين إلا بك يا الله. ولا شك أن الاستعانة جزء من العبادة، ولكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام، ومثله كثير. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني عندما نقول إياك نعبد نفردك بكل أنواع العبادة، بكل مسميات العبادة. إياك نعبد نفردك ولا نعبد أحدا معك أو من دونك يا رب العالمين، عبادة الظاهرة، عبادة الباطنة، القولية، الفعلية، البدنية، هذه العبادات كلها نفردها لله، التضرع، الابتهال، الإنابة، الرجاء، الاستغاثة، الاستعادة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الطواف، التوسل إلى آخره. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه مستخلصة من يعني في اللغة من كلمة طريق معبد، يعني مذلل، بعير معبد مذلل. فالعبادة يعني بمعنى التذلل، وأن الإنسان يذلل نفسه لله، وهذا هو الاستسلام أصلا، يعني الاستسلام الانقياد لله. وهنالك استسلام كما قال الله عز وجل: قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. بعض يعني بعض الأمور تمضي حتى من بدن الكافر كما قلنا، تمضي دون، ليس له سبيل على الاعتراض على ما جعل الله عز وجل من سنة في هذه الحياة، فقلبه ينبض رغم عنه على نظام معين، نظام التنفس، لا يستطيع أن يدرى عن نفسه النوم، ممكن يدرى ساعة ساعتين، يوم يومين، ماشي أسبوع، ما في إشكال، لكن هل يستطيع أن يتصف كما وصف الله عز وجل نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هل يستطيع أن يمنع عن نفسه صفة الأكل والشرب وهكذا؟ فهذا هو ضعف الإنسان، فهو كما قلنا الطريق مذللة والبعير مذلل والعبد مذلل. فالعبادة كما قلنا مشتقة من هذا المعنى، كما عبدت تعبيد الشارع بمعنى التذليل، فهو من الذلة، والذلة هي نوع كذلك يعني من شطر أو من أركان هذه، من تعريف هذه العبادة، لأنها تجمع بين الخوف، تجمع بين الرجاء، وتجمع بين الذلة، وتجمع بين المحبة إلى آخره. قال ابن كثير رحمه الله: وقدم المفعول، قلنا وهو إياك، وكرر الاهتمام الحصر إلى آخره. الدين كله إخواني لله، لكن يرجع كل هذا الدين إلى هذين المعنيين: إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال بعض السلف. الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد تبرؤ من كل أنواع الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، يعني تفوض الأمر إلى الله وتعيد الأمر إلى الخالق سبحانه وتعالى. من هنا نذكر إخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إلى آخره. الإنسان عندما يقول: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط، قال الله عز وجل: فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وذكر العلماء، وذكر منهم من ذكر عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هناك كان بصيغة الغيبة، الآن إياك نعبد، إياك صيغة إيش؟ الخطاب، من شدة القرب من الله سبحانه وتعالى في هذه، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تك تراه فإنه يراك، فإن لم تك تراه فإنه يراك، إياك نعبد وإياك نستعين. صل صلاة مودع كأنك تراه، هذه الصلاة التي يجب أن تكون، وهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة التي تحقق وأكلها وتؤتي ثمارها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما ترامي به إلى التلف ولابد، وهما الرياء والكبر. دواء الرياء إياك نعبد، دواء الكبر إياك نستعين. الإنسان الصادق إذا كان يصلي وتدبر هذه الكلمات واعتنقها اعتقدها اقتنع بها عمل بمقتضاها جاهد نفسه لتحقيقها قولا وعملا وسلوكا، يوفقه الله عز وجل للبراءة من الرياء والكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، يتأمل يتدبر ويكون صادقا في ذلك، إن تصدق الله يصدقك. فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين. ويقول كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام رحمه الله يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. ما أكثر الكبرياء، أحيانا الكبرياء عدم الاستجابة لأمر الله عز وجل، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دائما إذا لم تستجب إيش عكس الحياة؟ الموت. إذا لم يستجب لما يحيي القلب فهو مهدد بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذاري إخواني، كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويستوي ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حتى إن المناوية رحمه الله في فيض القدير يذكر بعض أقوال السلف وأهل العلم، يقول يبينون أن الفتنة التي حصل ما حصل فيها من استجار زمان الصحابة رضي الله عنهم وحصل فيها ما حصل مما لا يخفى عليكم، يقول بسبب عدم تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بين قلوبكم، لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، أكثر من هذا؟ فيعني ينبغي علينا دائما أن نستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المهم يعني هذا كان جواب شيخ الإسلام لتلميذه رحمهما الله تعالى. وقال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله كذلك: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، أن تسأل الله يا رب تعيني على مرضاتك. طيب، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أنفع الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى يا رب أفردتك في العبادة فأستعين بك أن توفقني على تحقيق التوحيد والاتباع وكل عمل صالح، وأن تتوفاني على ذلك وأن تلحقني بالصالحين يرحمك الله. اهدنا الصراط المستقيم. طبعا قلنا إخواني أنه تقدم الكلام نصفها لي، قال الله عز وجل نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وكان البدء بالثناء على الله عز وجل بالحمد والثناء والتمجيد، فجاء بعد ذلك دور النصف الآخر فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل، ومن ذلك اهدنا الصراط المستقيم. فهنا إذا كان الإنسان صادقا في الأولى فسيوفق إن شاء الله عز وجل للثانية والنصف الآخر بإذن الله عز وجل يتحقق. وهذا إخواني يعني أمثاله كثير في الدين وفي النصوص الشرعية، كما في قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني التوسل إلى الله عز وجل بإخبار حال السائل واحتياجه، يخبر بحاله واحتياجه وفقره. وأحيانا يكون فقط بيان الضيق دون أن يكون التفصيل، مثلا كقول ذي النون عليه السلام، وهذا بيناه في أول لقاء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال أخرجني من بطن الحوت، وما قال، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيتضمن الجواب أخرجني من هذه الظلمات وفرج كربي، فليس لي من مفرج إلا أنت، وليس لي من مغيث ولا منقذ إلا أنت. هذا يعني ما تبقى من الدعاء وهو مفهوم ضمنا. والمهم هنا أن ذا النون عليه السلام قد تقدم بدعائه بالثناء على الله عز وجل وبالتوسل إلى الله بكلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، كما يتوسل العبد في دعاء الفاتحة عندما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمد، ثناء تمجيد مقدمات وأسرار الاستجابة، بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. اهدنا تأتي إخواني بمعنى معنى الإرشاد البيان والدلالة والإلهام والتوفيق، وتأتي بمعنى آخر وهو حتى لا يكون هذا الأمر حتى لا يكون هذا تحصيل حاصل، لأن الإنسان قد يسأل في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا، هل هذا تحصيل حاصل؟ يعني تقول انت اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، أما هديت أما كفيت أما وقيت؟ فيقال لا، من معاني اهدنا كذلك ثبتنا، يعني دلنا على التثبيت وألهمنا ذلك وحقق لنا ذلك، بين لنا دلنا وبين لنا وفقنا للعمل بمقتضى ذلك وثبتنا، هذه من معاني اهدنا. أما قضية إخواني الصراط فالصراط المستقيم، أولا الصراط هو الطريق الواضح أو الصراط المستقيم، ما في إشكال، الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب كما قال ابن جرير. ثم ذكر قول جرير ابن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، يعني تقديرها أمير المؤمنين على صراط مستقيم إذا اعوج الموارد، والموارد جمع مورد وهو الطريق. بالنسبة للمعنى اللغوي الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، والشواهد في لغة العرب كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ما هو معنى الصراط؟ المعنى الشرعي للصراط المدلول من خلال الكتاب والسنة للصراط المستقيم. هناك كلام كثير لأهل التفسير وحاصلها يرجع إلى شيء واحد، منهم من قال أن الصراط المستقيم هو الحق، منهم من قال بأنه الإسلام، منهم من قال بأنهم الأنبياء، منهم من قال بأنه أبو بكر أو الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قال أبو بكر وعمر، منهم من قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من قال أنه الحق، وكل هذه المعاني متلازمة كما قال أهل التفسير يفسر بعضها بعضا لا تضاد بها بينها ولا اختلاف، ولكن يفسر بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا. والآن ندخل بشيء من التفصيل المجمل. هناك حديث إخواني إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لهما سوران، وعلى الأبواب ستور، في بعض الروايات ستور مرخاة، معروف الستور مرخاة، وداعي الله يدعو على الصراط من فوقه، داعي الله سبحانه وتعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. الله عز وجل جعل هذا الواعظ في قلب المؤمن حتى يتعرف الخير من الشر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والله الإنسان يعرف الخير من الشر، والله إخواني الإنسان يعرف من نفسه، هو يعني الله عز وجل يجعل في نفسه عدم الراحة من أمور كثيرة، ويدرك أنها لا تقربه من الله، ويعلم أن الخوض فيها لا يجوز مع أنه ليس عنده التفصيلات الشرعية، لكن هو حقيقة لا يشعر بالراحة. هنا يبقى بقية الخير، إن كان فيه الخير استثمر هذا وحسب نفسه وقال والله لا أتركن هذا السبيل ولا أبحث عن فتاوى عياذا بالله تعينني على المنكر. فكما قال ربنا عز وجل بل الإنسان نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. والله عز وجل قد استودع، لا أقول في نفوس البشر والآدميين، بل في نفوس الحيوانات والبهائم ما تميز فيه بعض الخير من الشر، بل تؤاخذ عليه، بل وفيها القصاص كما في الحديث لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. عليها تكاليف شرعية؟ لا، لكن لأن الله عز وجل جعل عندها التمييز في هذه الجزئية فكانت عليها المؤاخذة، حتى في بعض الروايات حتى يختص للنملة من النملة إلى الذرة من الذرة، وهو النمل الصغير. طبعا جميع أنواع الجراثيم والحشرات والبهائم والدواب كل من ظلم وتعدى يحاسب يوم الدين. لماذا؟ لأن الله عز وجل استودع في هذه البهائم والحشرات والجراثيم مثلا ما تميز به وتعلم أنها معتدية، كما أنها تميز بين بقية الأشياء، كما أنها تميز. فهذا التمييز والإدراك تؤاخذ عليه مع أنها غير مكلفة في إيش الأحكام الشرعية. فالإنسان كذلك إخواني يميز ويعلم ويدرك، فعليه ألا يتهرب ساعة الإدراك من الاستجابة لله سبحانه وتعالى، وإلا ضاع عياذا بالله. وكذلك الحديث الآخر عن النواس رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة مسبلة، وعلى باب الصراط داع يدعو يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا، والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، إن تفتحه تلجه. يدخل صراط الشرك، صراط البدعة، صراط الهوى، صراط الفجور، صراط الغيبة، صراط النميمة، صراط هوى النفس، صراط صراط صراط، يعني الطرق هذه المؤدية إلى النار، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط الإسلام هذا، والصراط الإسلام والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل. كذلك الحديث الآتي فيه تفسير لمعنى الصراط، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا هكذا أمامه، خط مستقيما، فقال هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه، وخط خطا عن شماله، قال هذه سبل الشيطان، السبل متفرعة. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية، وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا قلنا إخواني إنه هذا الإسلام، وقيل ما فيه الحق، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده رضي الله عنهم. يقول ابن كثير رحمه الله وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا. هذه كلها معاني الصراط إذا فسرت بهذه التفسيرات ويفسر بعضها بعضا. يعني قيل بأن الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أبو بكر عمر، قيل الحق، قيل الإسلام، قيل القرآن، كتاب الله وحبل المتين إلى آخره، هذه كلها يصدق بعضها بعضا. فهذه معنى الصراط المستقيم، واتباع أي شيء من هذه يؤدي إلى اتباع الأخرى. اتبعت منهج. الصحابة رضي الله عنهم أين يبلغك هذا؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الحق، القرآن كله يدل، يعني كله يؤدي، يعني كله من مشكاة واحدة، يصب في مشكاة واحدة وينبع من مشكاة واحدة، ويؤدي إلى يعني أنبل الغايات وأجمل يعني الأهداف والأمنيات إن صح التعبير. فهذا هو معنى الصراط المستقيم. وهناك إخواني حديث الحقيقة يعني يفسر هذا الصراط المستقيم، لعله يأتي بعد قليل في موضعه إن شاء الله عز وجل. صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، من هم؟ كما في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو تفسير الذين أنعم الله عز وجل عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عز وجل. من الذين أنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويفسر هذا إخواني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من أهلي، والله إنك لأحب إلي من ولدي، وإني إذا ذهبت إلى بيتي لم أصبر حتى أرجع، وحتى أرجع وأنظر إليك، وإني تفكرت في موتي وموتك، فإذا مت يعني كنت مع النبيين والرسل فلا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال صعب، سؤال صعب، أين يعني هذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتولع والحب والطاعة؟ إذا كان بالبيت يذهب إلى البيت الآن دقائق، يرجع لا يصبر حتى يرجع وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمعنى ذلك أن كل من أطاع الله عز وجل وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام فهو مع الذين أنعم الله عليه من النبيين. إذن هذا جواب أكثر من السؤال. وكان يطمع أن يكون مع من؟ مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فجاء الجواب مع النبيين. وزيادة على ذلك يعني كل الأنبياء والمرسلين، وليس هذا فحسب، الصديقين وأبو بكر رضي الله عنه معلوم منزلة صديقيته، والشهداء، الشهداء من أول شهيد في الإسلام والدين إلى آخر شهيد حتى يرث الله الأرض من عليه. المهم ما في إشكال الآن، خلينا في الله يرضى عليك. والصالحين، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالإنسان في كل دعوة لما يدعو يا أخواني، عندما يقول وهو يقرأ بسرعة ولا تأمل ولا تدبر ويسلقها على طول الآيات، تغيب عنه هذه المعاني، أنه يقول: يا رب اهدني طريق الحق، صراط المستقيم، صراط من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واجمعني مع هؤلاء مع كل عبد صالح وكل عبد موفق. هذا درس منهجي عظيم جدا. اهدنا صراط طريق هؤلاء، منهجهم منهج الأنبياء، منهج الرسل، منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، منهج الصحابة رضي الله عنهم، منهج من أنعمت عليهم، منهج الشهداء، منهج الصديقين، منهج الموفقين، منهج الصالحين. يعني كل شيء صالح وطيب دلني عليه يا رب من كل هذه الأنواع. معناه أنواع بس عبارة عن أفراد معطوفات. لو قال منهج، يعني ربما لو قيل صراط الأنبياء تكفي، صراط النبيين والمرسلين كافي، صراط الصالحين، لكن أفراد المعطوفات تفسر بعضها بعضا، زياد في التبيين والبيان والتوضيح والإيضاح. فدرس منهجي في كل صلاة نقول اهدنا منهج من أنعمت عليهم ووفقتهم، دللتهم، بينت لهم، ألهمتهم ووفقتهم، ثبتتهم على ذلك على طريق الحق والاستقامة من أنبياء ورسل، من صديقين وشهداء وصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا المعنى. إذا الإنسان قد يكون له شوق للأنبياء، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون له شوق لأحبة، لإخوة، لأقارب. إنسان ربما يكون يعني قد الأعداء واليهود قتلوا ولده وكتبه الله عز وجل في الشهداء، فهو يلتقيه إن كان الولد صالحا وإن كان الأب صالحا، فهما يلتقيان في جنة الخلد إن شاء الله تعالى. كم باقي؟ إيه؟ طيب إخوان إن شاء الله نستكمل، لمن أراد أن نستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.